ستدرس هذه المقالة خلال الأسبوع الممتد من الثاني إلى الثامن من كانون الأول ديسمبر. الخليقة تكشف عن الله القدير. الآية الرئيسية: أنت مستحق يا يهوى إلهنا أن تنال المجد لأنك خلقت كل الأشياء. رؤيا 4:11. فيما تستمع إلى هذه المقالة، فكر كيف تجيب. ماذا يجب أن نفعل إذا أردنا أن نهدم التعاليم الباطلة المشبهة بالحصون؟ كيف تظهر الخليقة قدرة الله وحكمته؟ كيف يساعد الوالدون أولادهم أن يبنوا الإيمان بيهوى؟ الفقرة الأولى، السؤال: ماذا يجب أن نفعل كي نبقي إيماننا قوياً؟ كثيرون يقولون إنهم لا يؤمنون إلا بالأشياء التي يرونها بأعينهم، غير أن الكتاب المقدس يقول إن الله لم يره أحد قط. يوحنا 1:18. فبما أن أحداً لا يستطيع رؤيته، فكيف نساعد هؤلاء الأشخاص على تنمية الإيمان بيهوى؟ وكيف نبقي إيماننا بيهوى الإله غير المنظور قوياً؟ إن أول ما يلزم فعله هو معرفة التعاليم التي تطمس الحقيقة عن يهوى، ومن ثم علينا استخدام الكتاب المقدس بمهارة كي نهدم الأفكار التي ترفع ضد معرفة الله. كورنثوس 2:10-5. الفقرة الثانية والثالثة، السؤال: أي تعليمين يعميان أعين كثيرين عن معرفة الحقيقة عن الله؟ إن نظرية التطور هي أحد التعاليم الباطلة الواسعة الانتشار التي تعمي أعين كثيرين عن معرفة الحقيقة عن الله. فهذه النظرية البشرية تناقض الكتاب المقدس وتسلب الناس الرجاء، فهي تؤكد في جوهرها أن الحياة أتت بالصدفة، وبالتالي فإن حياة البشر لا هدف لها. بالمقابل، تعلم بعض الفئات المسيحية التي تفسر الكتاب المقدس حرفياً أن الكون بما فيه الأرض والحياة عليها لا يزيد عمره عن بضعة آلاف من السنين. صحيح أن هذه الفئات تكن احتراماً عميقاً للكتاب المقدس، لكنها تؤكد أن الله خلق كل الأشياء في 6 أيام حرفية منذ بضعة آلاف فقط من السنين. كما ترفض الأدلة العلمية الموثوقة بها التي تتعارض مع وجهة نظرها. نتيجة ذلك تشوه تعاليمها سمعة الكتاب المقدس، فيبدو بعيداً عن المنطق والدقة. وقد يذكرنا الذين يروجون لنظريات كهذه بالبعض في القرن الأول الذين كان لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة الدقيقة. روما 10:2. فكيف نستخدم كلمة الله كي نهدم حصوناً مثل هذين التعليمين الباطلين؟ تقول الحاشية: لمعلومات حول كيفية مناقشة الذين يروجون للفكرة أن الكون خلق في 6 أيام حرفية، انظر الصفحات 24-28 من كراسة هل الحياة من نتاج الخلق؟ انتهت الحاشية. لا يسعنا فعل هذا الأمر إلا إذا عملنا شخصياً باجتهاد كي نكتسب معرفة دقيقة لما يعلمه الكتاب المقدس. الإيمان مؤسس على الأدلة والتحليل السليم. الفقرة الرابعة، السؤال: علام يجب أن يتأسس إيماننا؟ يعلمنا الكتاب المقدس أن نكنز المعرفة، فيهوى يريد أن نبني إيماناً به على أساس الأدلة والتحليل السليم، وليس على أساس الفلسفة البشرية أو التقاليد الدينية. تقول العبرانيين 11:1: الإيمان هو الترقب الأكيد لأمور مرجوة والبرهان الجلي على حقائق لا ترى. ولنبني إيمانا قويا بيهوه الله، علينا أولا أن نكون مقتنعين بوجوده. تقول العبرانيين 11:6: بدون إيمان يستحيل إرضاؤه، لأنه يجب على الذي يقترب إلى الله أن يؤمن بأنه كائن وبأنه يكافئ الذين يجدون في طلبه. ونحن لا نؤمن بوجوده لمجرد الإيمان بشيء ما، بل لأننا نتفحص الوقائع ونستخدم قوتنا العقلية. الفقرة الخامسة، السؤال: ما هو أحد الأسباب التي تدفعنا أن نكون مقتنعين بوجود الله؟ ويعطينا الرسول بولس سبباً يدفعنا إلى الاقتناع بوجود الله حتى لو أننا لا نراه، فقد كتب عن يهوى قائلاً: إن صفاته غير المنظورة، أي قدرته السرمدية وألوهته، ترى بوضوح منذ خلق العالم، لأنها تدرك بالمصنوعات. روما 1:20. فكيف تساعد شخصاً يشك في وجود الله أن يرى صحة كلمات بولس الموحى بها؟ يمكنك أن تناقش معه بعض الأدلة التالية المأخوذة من الخليقة التي تكشف النقاب عن حكمة خالقنا وقدرته. قدرة الله تتجلى في الخليقة. الفقرة السادسة والسابعة، السؤال: كيف تتجلى قدرة يهوى في الدرعين اللذين يوفران لنا الحماية؟ تتجلى قدرة يهوى في الدرعين اللذين يوفران لنا الحماية، غلاف الأرض الجوي وحقلها المغناطيسي. فالغلاف الجوي مثلاً لا يزودنا بالهواء لنتنفس فحسب، بل يحمينا أيضاً من معظم حطام الصخور الذي يندفع بسرعة هائلة في الفضاء. فبإمكان هذه الأجسام أن تسبب أضراراً جسيمة إذا ارتطمت بسطح كوكبنا، لكنها تحترق خلال دخولها غلاف الأرض الجوي وتصبح ذيولاً متوهجة في سماء الليل. هذا وإن الحقل المغناطيسي المنبعث من داخل الأرض يحمينا هو بدوره من الأذى. فلب الأرض الخارجي الذي يتكون بمعظمه من الحديد المنصهر يوفر لكوكبنا حقلاً مغناطيسياً قوياً يمتد بعيداً في الفضاء. وهذا الحقل يقينا من الشمس والانفجارات المؤذية في غلافها الجوي الخارجي، فهو يمتص ويشتت الإشعاعات الناتجة عن هذه الانفجارات حائلاً دون محو الحياة من على سطح كوكبنا. ونرى دليلاً على عمل حقلنا المغناطيسي في الأضواء الملونة المذهلة التي تتراقص في صفحة السماء بالقرب من قطبي الأرض الشمالي والجنوبي. حتماً يهوى عظيم في قوته. تقول إشعياء 40:26: ارفعوا عيونكم إلى العلاء وانظروا، من خلق هذه؟ إنه الذي يخرج جندها بعدد ويدعوها كلها بأسماء. لشدة طاقته وعظمة قوته لا يفقد أحد منها. حكمة الله في الطبيعة. الفقرة الثامنة والتاسعة، السؤال: كيف تظهر حكمة يهوى في الدورات التي تدعم الحياة؟ تظهر حكمة يهوى في الدورات التي تدعم الحياة على الأرض. لإيضاح ذلك، تخيل نفسك ساكناً في مدينة مسورة ذات كثافة سكانية عالية لا مجال لها لاستيراد الماء العذب أو للتخلص من النفايات. لا شك أن مدينة كهذه ستصبح عاجلاً قذرة للغاية ويتعذر العيش فيها. يشبه كوكبنا هذه المدينة المسورة إلى حد ما، فهو يحوي كمية محدودة من المياه العذبة، ومن الصعب التخلص من كل نفاياته. مع ذلك، تتمكن هذه المدينة المسورة من إيواء بلايين المخلوقات جيلاً بعد جيل. لماذا؟ بسبب قدرتها الكبيرة على إعادة تدوير العناصر الأساسية لدعم الحياة. تأمل في دورة الأكسجين، فهنالك بلايين المخلوقات التي تتنشق الأكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون. مع ذلك، لا يفرغ أبداً غلافنا الجوي من الأكسجين، ولا يصبح مثقلاً بثاني أكسيد الكربون. لماذا؟ يكمن الجواب في عملية مدهشة تدعى التخليق الضوئي. فمن خلال هذه العملية، تستخدم النباتات الخضراء ثاني أكسيد الكربون، الماء، ضوء الشمس، والمواد المغذية لإنتاج الكربوهيدرات والأكسجين. وحين نتنشق نحن الأكسجين، نكمل هذه الدورة. فبطريقة حرفية، يستعمل يهوه النباتات التي صممها كي يعطي الجميع حياة ونسمة. أعمال 17-25. فيا لها من حكمة بالغة. الفقرة 10 و11. السؤال: كيف تظهر الفراشة الملكية واليعسوب حكمة يهوه؟ وتظهر حكمة يهوه أيضاً في تنوع المخلوقات التي تعيش على كوكبنا المثير للعجب. فبحسب التقديرات، يتراوح عدد أنواع الكائنات الحية بين 200,000,000 و100,000,000. يقول المزمور 104:24: يا لكثرة أعمالك يا يهوه، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من نتاجك. لاحظ الحكمة الواضحة في تصميم اثنين فقط من هذه المخلوقات. تمتلك الفراشة الملكية مثلاً دماغاً لا يتجاوز حجمه حجم نقطة على السطر. على الرغم من ذلك، لديها القدرة والمهارة أن تطير مسافة قد تصل إلى ما يقارب 3,000 كيلومتر من كندا إلى إحدى الغابات في المكسيك، معتمدة على الشمس لتطير في الاتجاه المناسب. وكيف تتدبر أمرها حين يتغير موقع الشمس في السماء؟ لقد صمم يهوه دماغها الصغير معطياً إياها القدرة على تكييف حركتها وفق حركة الشمس. تأمل أيضاً في عين اليعسوب، هذا المخلوق الذي يرى من خلال عينين مركبتين. فكل عين منهما تتألف من 30,000 عدسة تقريباً. مع ذلك، يتمكن دماغ اليعسوب الصغير من تحليل الإشارات المنتقلة إليه من كل هذه العدسات وكشف أخف الحركات في محيطه. الفقرة 12 و13. السؤال: ما الذي يدهشك بشأن الطريقة التي صمم بها يهوه الخلايا التي تكون جسدك؟ لكن ما يزيدنا رهبة هو الطريقة التي صمم بها يهوه الخلايا التي تكون كل المخلوقات الحية. فجسدك مثلاً يتألف من حوالي 100 تريليون خلية، وفي كل خلية من خلاياك هناك بنية بالغة الصغر تشبه الحبل، تعرف بالدنة DNA، أي الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين، وهي تتضمن معظم المعلومات اللازمة لبناء جسمك بأكمله. وما هي كمية المعلومات التي يحتويها الدنة؟ لنعرف الجواب، سنقارن بين ما يخزنه جرام واحد من الدنة وما تخزنه أسطوانة متراصة، أي CD. فبإمكان أسطوانة متراصة أن تحوي جميع المعلومات الموجودة في قاموس، أمر مدهش نظراً إلى كون الأسطوانة مجرد قرص بلاستيكي رفيع. غير أن الجرام الواحد من الدنة يتضمن معلومات تملأ 1,000,000,000,000 أسطوانة متراصة. بكلمات أخرى، تحتوي ملعقة صغيرة من الدنة المجفف كمية هائلة من المعلومات تكفي لتكوين 2,250,000,000 شخص. الفقرة 14. السؤال: كيف تجعلك اكتشافات العلماء تشعر حيال يهوى؟ وصف الملك داود المعلومات اللازمة لتكوين الجسم البشري بأنها مكتوبة في كتاب مجازي، فقد قال مخاطبا يهوى: رأتني عيناك وأنا جنين، وفي سفرك كل أعضاء كتبت يوم صورت إذ لم يكن واحد منها بعد. مزمور 139:16. فبطبيعة الحال اندفع داود إلى تسبيح يهوى عندما تأمل في الطريقة التي خلق بها جسده. وما اكتشفه العلماء في السنوات الأخيرة يزيدنا رهبة حين نتأمل في الطريقة التي صنعنا يهوى بها. فهذه الاكتشافات تعطينا سبباً إضافياً لنوافق صاحب المزمور الذي كتب عن يهوى: أحمدك لأني صنعت بطريقة تثير الرهبة والعجب، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعلم ذلك يقيناً. مزمور 139:14. حقاً كيف لا يرى الناس أن الخليقة تكشف عن وجود الله؟ ساعد الآخرين أن يعطوا المجد لله. الفقرة 15:16. السؤال ألف: كيف تبني مطبوعاتنا التقدير لقدرة يهوى على الخلق؟ السؤال باء: أية مقالة من مقالات هل من مصمم أعجبتك شخصيا؟ عقود مرت ومجلة استيقظ تساعد الملايين أن يروا ما تكشفه الخليقة عن الله. فعدد أيلول سبتمبر عام 2006 مثلا كان عنوانه: هل يوجد خالق؟ وقد أعد بكامله ليفتح أعين الذين أعمتهم التعاليم البشرية الباطلة عن أصل الحياة. وقد كتبت أخت إلى مكتب فرع الولايات المتحدة عن هذا العدد الخاص قائلة: حققت الحملة المخصصة لتوزيع هذا العدد الخاص نجاحاً باهراً. مثلاً، طلبت مني أستاذة في علم الأحياء 20 نسخة كي توزعها على جميع تلاميذها. وذكر أحد الإخوة قائلاً: أنا أناهز 75 من عمري وأخدم بنشاط منذ أواخر 40 القرن 20، ولكن لم يسبق لي قط أن تمتعت بخدمة الحقل كما في هذا الشهر الذي وزعت فيه العدد الخاص من استيقظ. وفي السنوات الأخيرة يرد باب في أغلب أعداد مجلة استيقظ بعنوان: هل من مصمم؟ وتسلط هذه المقالات الصغيرة الضوء على الهندسة المثيرة للرهبة الواضحة في الخليقة، وتبين طرائق يستخدمها الإنسان ليقلد المصمم العظيم. كما حصلنا على إصدار سنة 2010 وهو كراسة هل الحياة من نتاج الخلق؟ التي تمكننا من مساعدة الناس أن يمجدوا الله. وقد صممت الصور الجميلة والرسوم التعليمية فيها كي تزيد من تقديرنا لقدرة يهوى على الخلق. وتهدف الأسئلة في نهاية كل قسم إلى مساعدة القارئ على التأمل في المعلومات التي قرأها. فهل تمتعت باستخدام هذه الكراسة في الكرازة من بيت إلى بيت، الشهادة العلنية والشهادة غير الرسمية؟ الفقرة 17:18. السؤال ألف: كيف يعزز الوالدون ثقة أولادهم بقدرتهم على الدفاع عن إيمانهم؟ السؤال باء: كيف تستعمل الكراستين اللتين تتحدثان عن الخلق في عبادتك العائلية؟ أيها الوالدون، هل تناقشون هذه الكراسة الملونة مع أولادكم كجزء من عبادتكم العائلية؟ إذا فعلتم ذلك فستساعدونهم أن يزيدوا تقديرهم لله. أو ربما لديكم أولاد مراهقون في المدرسة الثانوية، فهم أكثر الأشخاص عرضة للتأثر بالذين يعلمون نظرية التطور الباطلة. فالعلماء، أساتذة المدرسة، البرامج الوثائقية عن الطبيعة، حتى الأفلام والبرامج الترفيهية يعززون الفكرة أن التطور حقيقة ثابتة. وبمقدوركم مساعدة أولادكم أن يحاربوا هذه الدعاية باستخدام كراسة أخرى صدرت أيضاً عام 2010، هي 5 أسئلة وجيهة عن أصل الحياة بالإنجليزية. وعلى غرار كراسة هل الحياة من نتاج الخلق، تشجع هذه المطبوعة الشباب أن ينموا مقدرتهم التفكيرية. أمثال 2 10 و11، وهي تعلمهم أن يتحققوا من منطق المعلومات التي يتعلمونها في المدرسة. إن كراسة أصل الحياة مصممة خصوصاً لمساعدة الطلاب أن يقيموا التقارير المثيرة التي تذكر أن العلماء اكتشفوا أحافير لحلقات مفقودة تثبت نظرية التطور، كما تشجعهم أن يحكموا هم بأنفسهم إن كانت هذه التقارير تبرهن فعلاً أن البشر تطوروا من مخلوقات دنيا، وتعلمهم كيف يدحضون للادعاءات التي تفيد بأن العلماء برهنوا في مختبراتهم أن نشوء الحياة بالصدفة أمر ممكن. فيا أيها الوالدون، إذا استخدمتم هاتين الكراستين فستساهمون بشكل كبير في تعزيز ثقة أولادكم بقدرتهم على إعطاء جواب لكل من يسألهم عن سبب إيمانهم بخالق. تقول بطرس الأولى 3:15: قدسوا المسيح ربا في قلوبكم، مستعدين دائما للدفاع أمام كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، ولكن افعلوا ذلك بوداعة واحترام عميق. الفقرة 19، السؤال: أي امتياز لدينا نحن جميعا؟ إن المطبوعات التي تصلنا من هيئة يهوى والتي تحتوي على أبحاث عميقة تساعدنا أن ندرك صفاته الجميلة في العالم من حولنا، وهذا يدفعنا أن نفيض تسبيحا وحمدا لله. مزمور 19:1-2: فيا له من امتياز عظيم لنا أن نعطي يهوى خالق كل الأشياء المحبة والكرامة اللتين يستحقهما بكل جدارة. بعدما استمعت إلى هذه المقالة، كيف تجيب؟ ماذا يجب أن نفعل إذا أردنا أن نهدم التعاليم الباطلة المشبهة بالحصون؟ كيف تظهر الخليقة قدرة الله وحكمته؟ كيف يساعد الوالدون أولادهم أن يبنوا الإيمان بيهوى؟ انتهت المقالة.